يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، ليس تلقي البلاء بشقشقة في الكلام ولا لي اللسان، بل بالتفاعل، وهذا شأن الرجال الذين انتهجوا منهجا يرضي ذا الجلال. فالحقيقة تقول أن المؤمن يدور حول قطب دائرة النفع الهادفة، ولا وجود لجوهرها إلا عند سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الذي جعل المولى سبحانه وتعالى كل ما جاء به منبع خير ومصدر هدى ومنطلق فلاح ومنهج رشاد، والذي يرمي إلى الحقيقة لا يلوي على شيء، وهو يتوجه إلى الله، يتوجه إلى مولاه في معرض البلاء والرخاء والشدة والهناء، يمنهج ذلك وهو يترجم من خلال قلبه الذي ذاق طعم الإيمان أن السعادة الأبدية إنما هي في إرضاء الرحمن. وجدنا ذلك في من تفاعل بمثل هذه المعاني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أشد المحاور عليهم الهجرة، وكان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام صاحب التوجه والتوجيه بعنصر الأسوة. أذن الله للمهاجرين أو لمسلمي مكة من أصحابه أن يهاجروا، وكان هذا خروجا من دائرة المشقة التي كانوا عليها. ولما تأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه ينتظر الإذن، فكل ينطلق بإذن الله ليكون تحت ظل رعايته وفي رحاب قطاف آثار عنايته، فلذلك الجميع هدي إلى أوفى سبيل وأرقى مقام، ووجدوا أنفسهم على أعتاب معراج التعرف على رب الأنام. ولا والله، لن تصلح قلوبنا ولن تطوع من أجل ربنا جوارحنا إلا إذا كنا أصحاب ذلك المنهج باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. يا سادة، المهاجرون خرجوا من غير مال ولا متاع كما قد أشرنا في الخطبة الماضية. أقول ابتلي الأنصار بالمهاجرين، يعني بلاء اختبار، وابتلي المهاجرون بترك الدور والمال والمتاع والأقربين، وجعل المولى سبحانه وتعالى الطرفين على التقابل في واقع معاني هاتين البليتين أو هذين الاختبارين، وهذا توضيح ليكن عطف تفسير. ولما استقر المقام بهم بين يدي إمامهم صلى الله عليه وسلم جعل لحمة القلوب مع بعضهم بإخاء الإيمان، وجعل قضية التعاضد بالمال قضية فرض، يعني جعله شرعا ملزما، حتى أن الأخ يرث أخاه في صدر الإسلام، الأخ في الله. ثم نسخ هذا بعد أن استقرت الأمور وتوسعت دائرة الأحكام، فصار كل مسلم يرث قريبه المسلم، وانتهى الأمر إلى مستوى أيها الإخوة ترجمه قائلهم من الأنصار: لقد رأيتنا وما لأحد يد على ديناره، أي من أجل أخيه، أو كما قال. وقف الأنصار موقفا لا نظير له حتى الساعة. جاءهم جمع غفير من المهاجرين فلم يؤجروهم بيوتا ولم يستثمروا جهدهم ولم يستهلكوا قوتهم، بل شاطروهم أموالهم وأدخلوهم دائرة استقرارهم. ألا ما أبعد حالنا عن حالهم. أقف عند صورة ثم أعول على شيء هام بقدر ما يسمح الوقت. من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف، من أوائل الصحابة وأهل السبق، وهو أحد العشر كما تعلمون، بلغ المنزل من غير درهم ولا دينار، وهو لا يدري أين مستقره. وانطلق النبي كما قد أشرنا منطلق الإخاء، فآخى بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع، يعني بين فقير فقره مدقع وبين ثري ثراؤه فوق كل ثري من أهل المدينة. يعني هذا ما معه شيء وهذا معه كل شيء من المال. سعد بن الربيع وغدا بعدها من شهداء أحد كما تعلمون، وقف بين يدي عبد الرحمن كوقفة الخادم بين يدي سيده، وقال: يا أخي، إني لأكثر أهل المدينة مالا، أو أهل يثرب، تعال أقسم مالي بيني وبينك قسمين، يعني إذا معي مليون 500 لك 500 لي، معي أكثر نص بنص. وذكر ما ذكر بعدها من تمام آثار الاستقرار. لحظة، من أي منطلق يتكلم سعد؟ من منطلق الإيمان وإرضاء الديان وتفريح قلب سيد ولد عدنان، دون أن يعول على شيء من الخسران، فهو الربح بعينه لأنها تجارة مع الرحيم الرحمن. فمن يشك في هذا أيها الإخوة؟ لا يشك إلا ناقص الإيمان، وما أكثرهم في هذا الزمان. أبالغ؟ قد أفرزت الأزمة من الصدق ما أبلى حتى البضاعة الجيدة، وداخل الأمور حظ النفس والهوى وحب الدنيا وحب الدنيا والأثرة، حتى بلغ أحدهم، بل كثير منهم، وإن أجر داره وأغري ببيعه بمال وفير يتخذ السبل بطريقة أو بأخرى لإخراج هذا المهجر وبيع الدار، إلى أين لا يعنيه. فأين نحن من أولئك؟ والله يا أيها الإخوة، والله بلغنا مبلغا غير المسلمين لا يفعلون أثاره ولا يأتون على أسبابه، ويخجلون حتى من أنفسهم لو كان فيهم عقل، ولكن هنالك أناسا كانوا سبب التشريد وسبب قطيعة الأرحام وسبب العقوق وسبب تمزيق البلاد وسبب التجويع وسبب التهجير داخل سكن التهجير. عرض كل شيء سعد دون أن يلوي على شيء، هذه ناحية أو هذا جانب يترجم حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إذا ابتلي بأخيه المؤمن. ليت أننا عملنا بما قاله أحدهم، وهم قليلا للغاية، تاجرنا كثيرا في الدنيا، والآن جاء اليوم الذي ينبغي أن نتاجر فيه مع الله عبر هذه الأزمة. فأبى إذا دخل أحدهم بيته أن يتقاضى منه قرشا واحدة، مع وجود الغلاء، مع وجود الشدة، مع وجود المنع، مع وجود الحصار للبلاد، مع وجود المرض. لا يعنينا إلا أن نستهلكه إلى مستوى أن نزيله. إن انطلق إلى مشفى لا يعني أرباب المشافي إلا القليل، إلا الرقم القياسي، وإذا انطلق إلى طبيب لا يعنيه إلا ما رقمه خارج دائرة عيادته لكي لا يحاور أحدا. فالأمر بين يدي ممرض يملك أن يتجرأ على عباد الله، إلا من رحمه الله كي لا أظلم، ولكنهم كثير. أرأيت إلى طبيب كل دقائق فوق 7,000 ليرة، كل دقيقتين 3، يعني احنا باللهجة العامية أهل الشام بيقولوا لو طحنوا طحنوا، سفوا سف ما بيخلصوا، إذا عمره 50 أدى الصفي لأي شيء، لأي شيء. إنه علامة نقص الإيمان والجرأة على الديان، هل لها تبرير سوى هذا؟ لا وربك. نعم، تقول أيجوز للمرء أن يطمع بما في يد أخيه؟ هذا هو موضوعنا؟ لا وربك. ولكن مع هذا بكم أن تقل إلى الطرف الآخر، لما عف أكرمه الله، لكن بأي شيء؟ قال أكرمه بمن حوله أن أعانوه على ما بيده وعقله من خبرة ويسروا له. كم كنا نمني النفس بين بعضنا البعض بما يسمى بالمشاريع الصغيرة، إذا به حتى أرباب المشاريع الصغيرة إلا من رحمهم الله يتقاسمون أنفسهم بين يدي أنفسهم دون خجل أو حياء من الله، ويغدرون إذا غاب أحدهم. الأصل في أهل الإيمان أن يتنامى منهم الإيمان إذا ابتلوا، إذا ابتلوا. فالبلاء مشروع يقرب من الله، هذا حال أهل الإيمان. فالصحابة الكرام جعلوا من ذلك البلاء مصدر قرب، مقرب وحده، فكانوا خير أمة، أو فغدوا خير أمة أخرجت للناس. عبد الرحمن بن عوف قال لسعد وهو موقن بيقين سعد أنه يتنازل إيمانا، قال لا حاجة لي بذلك، هل عندكم من سوق؟ طب ما معه مال؟ هاي نقطة تركز عليها. إن إجاك مهجر ما بتقدر تعينه بشيء، لكن تحسن تدله، كل مهجر يجي عنده خبرة، يجي واحد ما له عاوز شيء يقول له 50-50 ما هي؟ له تعب شغلك بس بالنص وما بيعترف بالخسارة، زدك الشغل بتعبه. فهل في شركة المضاربة أن يضمن من خسر ربحه ممن بذل جهده؟ ما في شيء وارد بالفقه أنه واحد يعني تاجر معك أنت بمالك وهو بتعبه، تاجر معك بجهده واتفقتوا على نسب، حتى إذا ما خسرت التجارة بمنهجها حسب السوق يقولوا حسب العرض والطلب، أم خسرت ما ربحت، بيجي صاحب المال بيطالب المتاجر بجهده بما أنفق من جهد، هذا خسر ما ربح نهائيا جهده، لا بيطالبوا بالمال كمان. حتى أننا بعيدون عن معرفة حكم الله. هل عندكم من سوق؟ قال نعم، سوق قينقاع، فانطلق إليه حتى إذا ما كان وسط أصحاب رسول الله الكرام أثروا جهده وأعانوه بقضية البيع، من نقول قرضا لأجل حمل بضاعة وهي بقديش نقول نحن بالأسبوع بالشهر إلى آخره، فباع من الأقت والسمن ما شاء الله له أن يبيع، فبارك الله له في تجارته ورد أصل المال بسرعة سريعة وأثر الله ماله، فغاب عن رسول الله شهرا وعم يشتغل يؤسس حاله، بس ما غاب قلبه، يعني مو غاب عن الصلوات طبعا، هذا أمر خط أحمر كما يقال باللهجة العامية. بعد شهر نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فوجد عليه آثار الزواج، استعمل أنا أبسط العبارة قدر الإمكان، قال مهيم، هي كلمة يمنية، ما الخبر؟ عليك آثار فرح، آثار سرور، آثار اطمئنان، آثار استقرار بعد الهجرة. قال تزوجت يا رسول الله، كمان تزوجت، شيء جميل والله بهالسرعة. لحظة، لما عرض سعد وعف عن مال سعد دعا بالبركة لسعد، اربطوا هذه بتلك الآية. ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام عبد الرحمن وسعد ورأى عليه آثار الفرح أنه تزوج، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، أولم ولو بشات. يعني أنا دائما أقول على اللهجة المحكية العامية كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عملنا عزيمة، يعني وسع دائرة الفرح، فرحنا فيك. يقول رضي الله عنه فأيقنت أنني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة، أي ببركة دعوة رسول الله. فأثرى مال عبد الرحمن وكان المال يزيد كلما أنفق، فأعتق الرقاب وحمل الفقراء وأعان على السرايا والغزوات والفتوحات ويسر الأمور بتيسير بأمور عجيبة، وانتهى الأمر به إلى أنه عف عن المال والدرهم والدينار حتى وموضوع الخلافة كما تعلمون، فكان له حق الشورى ويتنازل عن أن يكون خليفة، وله الرأي الصائب رضوان الله عليه. اسمع معي إلى هذا الطرف من اللوحة الجميلة. ندب السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لأمر أهم ولكن يحتاج إلى مال، فجاء إلى السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يومها ومعه 4,000 درهم، كل اللي معه، هي بداية تجارته. قال يا رسول الله معي 4,000 درهم، أعطيك 2,000 وقد أمسكت لأهلي 2,000. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. وسع الحق عز وجل له دائرة تجارته ببركة هجرته، حتى جاء يوم من الأيام أنه حمل ب700 جمل من أقتابها في أقتابها وأحمالها كل فقراء المدينة من بلاد الشام بتجارة كاملة، تغمر تجار الشام غمرا حتى إذا ما وصلت والتجار ينتظرون لأجل الربح الوفير، وكانوا دائما يمنون النفس بربح وفير من تجارات الشام، فجعلها تجارة مع رب الشام، فتصدق بها كلها لفقراء المدينة، فأكرمه الله عز وجل بوعد رفيع المستوى إن صح التعبير أو صح الاستعارة، عالي الدرجة، أن الذي يحسن إلى أمهات المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق وبار، فاقتطع أموالا كثيرة لأمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تدعو له بقولها: اللهم اسقه من السلسبيل ماء الجنة. فهل بيننا مثل هؤلاء اليوم؟ قد يقول قائل، يجينا عندي شو يقول لي: يا أخي دين صحابي، وأنا عندي الجواب يرتبط بالعقيدة والعقل والمنهج، بس مو معصومين، مو أنبياء، كل منا يملك أن يكون صحابي زمانه إذا عمل بمنهجهم. وما منهجهم؟ ما كانوا عليه من الالتزام بسيد الوجود عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أنا أتمنى أن أسترسل، ولكن كما قلت في الخطبة الماضية أبقى سائرا على سير الأضعف وهم قليل، كذا طالبوا بعكس الكثير، نمشي على سير الأضعف، فأقف عند هذا الحد ولا أتوسع بأكثر مما يسر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله لا يحرمنا تيسيره وتوفيقه، ولنا وثفة ختامية عن الهجرة إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة، فأسأل الله التوفيق لي ولكم والسداد والرشاد.